اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقتضاء الحرمة للبطلان. هذه هي المسألة الأخيرة التي ترتبط بالدليل، بصغريات الدليل العقلي، وهي أن النهي عن العبادة وهكذا عن المعاملة هل يلازم البطلان عقلا أم لا؟ العقل هل يدرك الملازمة بين النهي والبطلان أم لا يدرك ذلك؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه ينبه أول الكلام على أن المسألة المذكورة متى تدخل في صغريات الدليل العقلي، ومتى لا تكون مبحوثة في صغريات الدليل العقلي وإنما تكون مرتبطة ببحث الألفاظ. لابد أن ننقح واقع المسألة أولا حتى نقول هل هي من صغريات إدراك العقل أم لا. يقول رضوان الله عليه إن النهي المستفاد من الأدلة اللفظية، فقط هناك نهي، العقل يريد يدرك البطلان، أن النهي تارة يستظهر منه إرشاد إلى شيء، إما إرشاد إلى الجزئية أو إرشاد إلى المانعية أو شيء من هذا القبيل. يستظهر من النهي إنه نهي وضعي أو حرمة وضعية. إن استظهر ذلك فلا محالة إن هذا الدليل اللفظي بذاته يتكفل البطلان من دون حاجة إلى أن ننتظر العقل هل يدرك البطلان بعد هذا النهي أم لا. فمتى ما استظهر من النهي في عبادة أو معاملة إنه نهي وضعي، فلا محالة بحسب هذا الدليل اللفظي يدل على البطلان. أما ننتظر العقل هل يدرك البطلان؟ لا. من قبيل مثلا حينما يقول لنا الشارع لا تتكلم في صلاتك، هذا نهي. أو يقول لنا مثلا لا تبع بغير كيل ولا وزن، هذا نهي. أو لا تصلي في جلد ما لا يؤكل لحم، نهي. هذا النهي المذكور في تلك الأدلة الثلاث هو نهي وضعي. أما كيف استظهر أنه وضعي؟ هاي المشكلة. ما يقول لك أنا وضعي، كيف استظهر أنه وضعي وليس نهيا تكليفيا؟ قد يقول قائل لا تتكلم في صلاتك، أنت إذا تكلمت مأثوم، فقط نهي تكليفي. يقول لا، إن هذا نهي وضعي، إرشاد إلى مانعية التكلم، إن التكلم مانع من صحة الصلاة. أو لا تبع بغير كيل ولا وزن، إرشاد ماذا؟ إلى شرطية الكيل والوزن. فإذا بعت بغير كيل ولا وزن لم تحقق الشرطية، والمشروط يكون عدم عند عدم الشرطة. كيف يستظهر من هذا النهي وأمثاله هو نهي وضعي، حتى تكون المسألة أجنبية وخارجة عن محل الكلام ولا تقع صغرى للإدراكات العقلية لكبرى حجية العقل. نتمسك بالقاعدة النائينية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التي تقول واخذناه احنا في الفقه ان النهي وهكذا الامر من يقول لك استقبل القبلة بذبيحتك هذا امر، ان النهي او الامر متى ما ورد على عبادة او معاملة مركبة من اجزاء وشرائط ينقلب الظهور الاولي لهذا الامر ولهذا النهي من المولوي يعني من التكليفي ينقلب الى الوضعي الى الارشادي. فلا تتكلم في صلاتك نهي ورد على الصلاة وهي عبادة مركبة فيكون إرشاد هذا النهي إلى مانعية التكلم. لا تبع بغير كين ولا وزن، إرشاد ماذا؟ إلى شرطية الكيل والوزن، والبيع أمر مركب. استقبل القبلة بذبيحتك هذا أمر ماذا؟ إرشاد إلى شرطية الاستقبال وعملية الذبح عملية مركبة. فكلما انصب الأمر وهكذا النهي على عبادة أو معاملة مركبة قل هذه قرينة على أن هذه الأوامر وهذه النواهي هي إرشاد إلى شيء يعني أحكام وضعية. فيستفاد البطلان إذن من نفس تلك الأدلة اللفظية إذا استظهرنا ذلك. ما يعني أدي شيخ النائني يقول احتمال الحرمة هو أدى باطل يقول هسه طبعا المارد أؤمن بهاي القاعدة النائينية قاعدة مجالها في الفقه احنا ناقشناها انه ماكو عندنا هيك مستند هذا الانقلاب شنو الدليل عليه. بس اقول احنا لو استظهرنا وهذا احد امثلة الاستظهار بشيء او اخر ان هذا النهي المذكور هو وضعي فيدل على الفساد جيد زين. أما إذا استظهر أن هذا نهي تكليفي وليس نهيا وضعيا استظهر ذلك نعم هنا يقول هل إن النهي التكليفي عن شيء عن عبادة أو معاملة يدل على الفساد أم لا يدل. هنا نحتاج إلى إدخال الإدراك العقلي. العقل ماذا يدرك إذا وردت عبادة أو معاملة فيها نهي تكليفي؟ هل يدرك الفساد البطلان أو لا يدرك في حدود النواهي التكليفية؟ لا دليل على أن هذا الدليل اللفظي يثبت لك ماذا؟ الأمر الوضعي، لأن تعلمونه لا ملازمة بين التكليفي وبين ماذا؟ الوضع. قد يكون أمر تكليفي مثلا هذا شيء في البيع في وقت النداء يوم الجمعة فذر البيع بس مو المعاملة فاسدة جيد. وقد تكون المعاملة فاسدة بس ما بيها حرمة تكليفية من قبيل شنو؟ واحد يبيع لك كلب لا بسط يبيع لك سوق الغزل لا شنو خب معاملة فاسدة بس شنو مأثور مثل يبيع خمر يعني قطعا ما يحصل إذن معاملة فاسدة وقد يجتمع طبعا. فإذا إذا استظهر تكليفي فهنا نسأل العقل هل تدرك النهي وراء النهي التكليف الفساد أو لا تدرك. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول البحث يقع في مقامين. المقام الأول العبادات وحال النواهي التي ترد عليها. المقام الثاني المعاملات. أما في العبادات سيد الشهيد يقول فهناك ملاكات ثلاثة يدركها العقل في أن النهي التكليفي ماذا يدل؟ يدل على الفساد. أكو ملاكات ثلاثة. الملاك الأول مستورد منين؟ من بحث الأمر اجتماع الأمر والنهي. هذا الملاك يقول إذا كانت العبادة أساسا هي عبادة يعني مأمورا بها ثم طرأ عليها النهي يلزم اجتماع الأمر والنهي. وبما نحن نبني على أنه لا يجتمع الأمر والنهي يعني ونقدم جانب النهي باعتبار الشمولي على جانب البدلي إطلاق وبدلي فتقع العبادة ماذا؟ فاسدة. لماذا؟ لأنه تدخل في كبرى الأمر والنهي. هذه صلاة مأمور بها وجاءها نهي ونقول نحن بالامتناع، ولازم الامتناع التعارض، ولازم التعارض الذهاب إلى المرجحات، والمرجحات هنا تقدم جانب النهي على جانب الأمر. إذن هذه الصلاة سوف تخرج ماذا عن مفاد أقيم الصلاة، أي صلاة خارجية لا تكون مشمولة لمن؟ لإطلاق أقيم الصلاة. فإذا لا يوجد فيها أمر، هذه الصلاة لو صلاها المكلف بعد وجود النهي لا تقع مصداقا للواجب، لأنها خارجة عن مفاد الأمر. هذا الملاك الأول، أفتينا ببطلان العبادة لأنها تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وطبعا هذا الملاك الأول سريع، تقدر تضربه على السريع، تقول أنا ما أؤمن بالامتناع، أنا أقول بالجواز، فلا بد نبحث عن ملاك آخر. الملاك الآخر يرتبط بقصد القربة.
إن حتى القول بالجواز تقدم أنه على بعض،
على بعض، على أنه هذا تنافي قصد التقرب. نعم، بس ما تدخل بالملاك الأول، تدخل بالملاك الثاني. الملاك الثاني أن نقول أن النهي عن الصلاة في هذا المكان يكشف هذا النهي عن المبغوضية، لأن الأمر يكشف عن المحبوبية والنهي بطبيعته عن المبغوضية. فإذا كانت العبادة مبغوضة في هذا المكان، الحمام لا تصلي في هذا المكان مبغوضة، فكيف يتقرب إليه تعالى بالمبغوض؟ إذن النهي يكشف ماذا؟ عن المبغوضية. فإذا كشف عن المبغوضية فتكون هذه الصلاة ماذا؟ فاسدة، لأن القرب لا يوجد. هذا ملاك ثاني. الملاك الثالث، لا، إن النهي عن العبادة يكشف عن القبح، إن هذه عبادة قبيحة، يعني يحكم العقل بقبحها، ولا لماذا ينهى عنها الشارع؟ ويستحيل التقرب بأي شيء بالقبيح. قد تقول لي شنو الفرق؟ شوف، هم تقرب وتقرب طلعت بين الثاني والثالث. الفارق ها تظهر الثمرة في مسألة الجهل. لو كان يجهل هناك نهي في هذا المكان وصلى، تقع صلاة صحيحة أم لا؟ الجهل يرفع المشكلة يوم يرفع المشكلة. على الملاك الثالث، إيه، القبح لا يكون قبيحا إلا إذا كان عالما الإنسان بهذا الشيء، أما إذا كان جاهلا لا يقال أن هذا الفعل قبيح. بينما المبغوضية أمر قائم بذات الفعل، لا علاقة لعلم المكلف ولجهله بذلك، الشيء هو مبغوض بالذات. فإذا صلى وهو جاهل تقع صلاته باطلة على الملاك الثاني. لماذا؟ لأن المبغوضية لا تفرق بين العالم والجاهل، هو شيء مبغوضها، والمبغوضية مو مرتبطة بالمكلف، مرتبطة بذات الشيء. بينما القبح لا، مرتبط بالمكلف نفسه. فإذا كان لا يعلم لا يسمى هذا الفعل قبيحا. على أي حال هذه ملاكات ثلاثة.
شلون يعني مرتبط بالمكلف؟ القبح أيضا هو يعني على القبح والحس عقليين.
القبح ليس مرتبط بذات الفعل،
ذات الشيء،
يعني بعبارة أخرى لا لا، القبح يدور حول الوجوه والاعتبارات بخلاف المبغوضية. يعني ضرب اليتيم للتأدب مو قبيح، بس ضربه هيك قبيح. أما هو مبغوض ومو مبغوض؟ قطعا مبغوض، جزما مبغوض، بس قل لي قبيح أقول لك إيه، أنت عالم ومو عالم. المبغوضية ما لها ربط بالعلم المكلف وجهله. على أي حال هاي الملاكات ثلاثة. سيد الشهيد يقول تترتب عليها جملة من الثمرات.
الشيء
هو وقت
موجود هنالك شيء قبيح حتى
يقبحه. إيه نعم.
بعد الشيخ
لما إيه أحسنتم، يعني ومن دون
أما إذا لم أعلم به
إيه خلي، ماذا يسمى هذا الفعل قبيح؟
شوف، عدم العلم مرتبة ثانية، مرتبة أول الكلام هو الفعل قبيح، الفعل مرغوب عليه من واحد تحت القبح، عليه من المكلف ولم يعمل هو الفعل الذاتي.
القبح صح، ليس من العناوين الذاتية الغير قابلة للانفكاك. المبغوضية من العناوين الذاتية، المبغوضية عنوان ذاتي بالفعل غير قابل للانفكاك في جميع الحالات، هذا شيء مبغوض يسمونه. بس القبح هل هو عنوان ذاتي؟
في المرتبة الأولى شيخنا في نفس
لا لا من هو أول الكلام، القبح ليس من العناوين الذاتية، وإنما هو عنوان يطرأ على الفعل بالوجوه والاعتبار، يعني مو يقتضيه ذات الفعل نهائيا. القبح لا يقتضيه ذات الفعل، قد يكون قبيح في وجه وقد لا يكون قبيحا في وجه آخر، بخلاف المبغوضية. يعني الآن واحد يتناول لحم الخنزير في فرض الاضطراب، افترض شنو المبغوضية، زول ما زول؟ قطعا مبغوض، هذا فيه مفسدة، بس يقول لي قبيح، وين القبح في هذا؟ ففرق بين المبغوضية وبين القبح. زين، على أي حال، ما هي الثمرة المترتبة على هذه الملاكات الثلاثة؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هناك ثلاثة أسئلة نطرحها على كل ملاك. الملاك الأول يتفاعل مع كل الأسئلة الثلاثة، يجاوب عليه. الملاك الثاني لا أقل، الملاك الثالث هو أقل يكون. السؤال الأول اللي راح نطرحه على الملاك الأول، إن الشيء الذي تم النهي عنه تارة يكون عباديا، كما نعلم الصلاة في الحمام لا تصلي في الحمام، وأخرى ماذا يكون؟ توصليا، من قبيل الدفن واجب، لكن أنهاك أن تدفنه إيه؟ في الأرض المقصودة. وبالدفن واجب تعبدي أم توصلي؟ توصلي، فما يحتاج قصد القربة. فهناك واجب وهناك نهي عنه. فسؤال، هل قضية اجتماع الأمر والنهي اللي هو الملاك الأول يعم كلا الواجبين أم يفصل بين واجب وواجب؟ ماكو فرق، الأمر والنهي لا يجتمعان، لأن ملاك عدم الاجتماع. لماذا؟ لأن هناك تعارض يحصل بين الأمر والنهي، ومن الواضح التعارض وين مجاله؟ مجال ذات الواقع. يعني لا يجتمع الحكمان معا من دون فرق بين هذا الشيء عبادة أو شيء ماذا؟ غير عبادة. يعني إحنا مو مشكلتنا قصد القربة في الملاك الأول، حتى تقول لي توصل ما يحتاج قصد القربة، مشكلتنا امتناع اجتماع الأمر والنهي، وهذا الامتناع لا يفرق فيه بين الأمر عبادي وبين الأمر توصلي. جيد، خلنا نسأل بعد سؤال آخر في مسألة النفس والغير. يعني بعض الأمور العفو، خلنا سؤال آخر في قضية العلم والجهل. تارة يعلم أن هذه صلاة نهي في الحمام، وأخرى يجهل، فهل إذا كان جاهلا بالنهي فالملاك الأول يرتفع أم يبقى موجودا؟ من الواضح الملاك الأول يبقى موجودا، لأنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. لماذا لا يجوز؟ لأنه يؤول إلى التعارض، والتعارض هو التنافي بين الأحكام في عالم الثبوت، ولا يناط التعارض. والله حلوة بعلم المكلف وجهله، إذا كان ما يعلم ماكو تعارض. التعارض أمر ذاتي، يعني منشأ التعارض مو عالم الإثبات، عالم الخطابات، وإنما هو أمر مدلول الخطاب، يعني عالم الجعل. فإذا كان مصب التعارض هناك لا يفرق الحال بين علم المكلف وبين ماذا؟ جهله. جيد، بعد أكو سؤال ثالث نطرحه. نعم، السؤال الثالث نطرحه بقضية قد تكون الحرمة نفسية وقد تكون الحرمة غيرية. يعني النهي عن شيء نفسي، وأخرى نهي ماذا؟ عن شيء غيري. من الواضح هذا أخذنا أصلا السؤال، أنه إذا آمنا بعدم اجتماع الأمر والنهي لا يفرق الحال بين الأوامر والنواهي النفسية وبين الأوامر والنواهي الغيرية، وبين واحد نفسي وواحد ثاني غيري، لأن ملاك اجتماع الأمر والنهي يرجع إلى التعارض، والتعارض لا يفرق فيه بين واجب وواجب. إذن الملاك الأول، رح أعيده هيك، يشمل الواجب التعبدي والتوصلي، ويشمل العالم والجاهل، ويشمل أيضا ماذا؟ النفس والغيري، يشمل كل هذه الأبعاد الثلاثة. خلنا نقرأ هاي حتى خاف. إيه.
لم ينفتح، فراح إنه يخرج هذا الميت بعد نهاية المقصود. المادة الامتثال، وكذلك إنه الصلاة تصبح إنه شو؟
إيه نعم نعم، يعني يجب عليه يخرجه ويدفنه في مكان جديد، لأن هذا لم يقع الدفن المصداق للواجب. اجتماع الأمر والنهي. نعم. وهو هذا الواقع الحال هم كذلك الفقه، لو دفن في أرض مقصوبة من موارد جواز النبش لا بد يطلع. اقتضاء الحرمة للبطلان، لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، هاي إذا استظهرنا الإرشاد فش يكون المسألة داخلة في الدليل العقلي، هو الدليل اللفظي يدل على البطلان، واضح. يقول أبو المعاملة إرشادا إلى شرط أو مانع لو استظهرنا يكشف عن البطلان إذا فقدنا الشرط عليكم السلام أو جئنا بالمانع، إذا لا تتكلم. وإنما الكلام، لاحظوا، في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة. هذا هل النهي يقتضي البطلان في الحرمة التكليفية أم لا؟ ما معنى البطلان؟ بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر عليها، يعني نقل وانتقال لا يحصل. فهنا مبحثان، اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمعروف بينهما أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة بمعنى عدم الاكتفاء، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية: الأول هو التالية والآتية، الأحسن الآتية المفروض، التالية يجي بعدي، التالية يعني بعدي، التالية تلو المعصوم، السيد زينب عليه السلام سلمون على تالية تلو المعصوم، يعني تجي بعد المعصوم. أما الآن إحنا مو راح نجيب بعد، راح نجيب الآتي، فيقول الأفضل الآتي التعبير مو التالي. لا لا، هو هاي طباعة تالية طبعا، بس الأصح منهجين فنيين الآتي، هاي واضحة، هاي يصير إحنا عندنا هاي. الأول أنها تمنع منه، أنها العبادة المنهية عنها تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا، يعني ما يشمل الخطاب لمتعلقها. لماذا؟ كيف يجيها الأمر وهي منهية عنه؟ لامتناع اجتماع الأمر والنهي. وهاي كنت بعد كنت تكملها، إذا الأمر والنهي مجتمعات ما يجوز، ونحن نقول بالتعارض، وبالتعارض الرجح جانب النهي ونسقط جانب الأمر، كل هاي تقولها تجي كاي الكلام. ومع خروجه، خروج هذا الإطلاق عن كونه مصداقا للواجب، ومع خروج هذا الأمر عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه، لأنه ما بيدلي بعد، وهو معنى البطلان. زين، الملاك الثاني أنها تكشف أن النهي، أن الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومن الواضح ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها. الملاك الثاني منافاة النهي لقصد القربة، يجي يقول. الملاك الثالث نفس الكلام، أيضا منافاة لقصد القربة، أنها تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى، ومعه يعني ومع المبغوضية يستحيل التقرب بها بالعبادة لأنه بمعصية. وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها، فنتيجة الملاك الأول لا يختص بالعبادة بل يشمل ماذا؟ التوصل أيضا، ولا يختص بالعالم بالحرمة، لأن اجتماع الأمر والنهي ماكو فرق بين العالم والجاهل، بل تشمل حالة الجهل أيضا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا. نتيجة الملاك الثاني على السريع منافاة قصد القربة يأتي في التوصليات، لا يأتي في التوصيلات لأن ما بيقصد قربة. جيد؟ خب يأتي في قضية العالم والجاهل؟ لا يأتي. لماذا؟ لأنه يجوز التقرب بهذا النهي لأنه يجهل به. أكو فرق بين النفس والغير؟ لا ما أكو فرق، لأن المعصية هي معصية سواء كان هذا الواجب نفسي أو كان ماذا؟ غيري. يقول ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة. لماذا؟ إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها، في غير العبادة. الأمور توصلنا في قضية الدفن ما في مشكلة، حتى لو نهي الأمر يمشي. وبالعالم بالحرمة لأنه لأن من يجهل كونه مبغوضا يمكنه ماذا؟ التقرب. شيء ما ذكر السؤال الثالث اللي هو شنو؟ أنه يشمل النفس والغير معه. ونتيجة الملاك الثالث نفس الكلام تختص بالعبادة لأن أيضا منافات لقصد القربة. زين، وبعد وبفرض تنجز الحرمة لأنه إذا كان لا يعلم بالحرمة فيجوز التقرب. وأيضا تختص هنا لا بالنهي النفسي. لماذا؟ من يقول باعتبار احنا تذكرون اخذنا من خصائص الوجوب الغيري انه ليس فيه اطاعه مستقله، ليس فيه محركيه مستقله، ليس فيه قصد القربه، وليس في مخالفته عقاب، فماكو قبيح. فيختص اذن هذا الملاك الثالث في النفس دون الغيري. يقول لان الغير ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفه كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. ثم إذا افترضنا والحمد لله رب العالمين نصلي على محمد وآل محمد.